بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 23: باب السجود على الثوب من شدة الحر.
لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث المتعلقة بستر العورة وبالأحاديث المتعلقة بمواضع السجود وما هي الأشياء التي يجوز السجود عليها، وإن كان الأصل أن السجود على الأرض، لكن السجود على غير الأرض أمر جائز، كالسجود على السجادة أو على الحصير أو على الخمرة، ولا بأس أن يسجد على طرف ثوبه سواء كان لشدة الحر أو شدة البرد أو لغير ذلك، لأن من أهل العلم من أجاز السجود على الثياب مطلقا، وكذا هذا الحديث الذي ساقه إمام البخاري، وإن كان جاء في لفظه قيد من شدة الحر، لكنه ليس له مفهوم عنده، وإنما كانت اللفظة قد نص عليها في الحديث، فحرص عليه المؤلف أن يذكرها وعداها إلى غير شدة الحر كشدة البرد. قال اقرأ.
وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة.
أثر معلق بدأ به المصنف الباب كما هي عادته. قال وقال الحسن يعني البصري كانوا يعني الصحابة رضوان الله عليهم يسجدون على الإمامة ويسجدون على القلنسوة. والإمامة والقلنسوة من الثياب التي تستخدم في تغطية الرأس، فهذا كان من شأنهم ومما فعلوه. نعم.
ويداه في كمه،
أي وكانوا يسجدون أيضا ويدخلون أيديهم في أكمامهم. الكم هو طرف الثوب المفصل على قدر اليد، ولما كان فيه سعة والأرض شديدة الحرارة فكانوا يتقون شدة حرارة الأرض بأن يجعلوا الأيدي داخل الأكمام فيسجدون عليها. نعم.
حديث 385. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني قالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر،
يعني يضعه بين جبهته وبين الأرض، أو يضع طرف الثوب ليسجد عليه ويشمل ذلك الجبهة والأنف وكذا اليدين، كل ذلك كانوا يفعلونه وهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
من شدة الحر في مكان
شدة الحر، يعني هذا القيد يحكي الواقع وإن لم يكن له مفهوم. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 385 أطرافه فيه 542 1208.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب السجود على الثوب في شدة الحر، التقييد بشدة الحر
يعني ذكر هذا القيد وهو من شدة الحر لا مفهوم له. نعم.
للمحافظة على لفظ الحديث،
إنما ذكره محافظة على لفظ الحديث. نعم.
وإلا فهو في البرد كذلك،
يعني أيضا يجوز السجود على الإمامة أو على الثوب من شدة البرد في حال السجود في حال الشتاء. نعم.
بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة،
بل الذين قالوا من العلماء بأنه يجوز السجود على الثياب مطلقا لم يقيدوه لا في شدة البر ولا في شدة الحر، بل قالوا يجوز السجود على الثياب مطلقا. نعم.
قوله وقال الحسن كان القوم أي الصحابة كما سيأتي بيانه،
وهذا الأثر كما ذكرت أنه معلق نعم.
قوله والقلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو
سوة. نعم.
وقد تبدل يا مثنى من تحت
الواو تبدل يا قلنسية.
وقد تبدل ألفا وتفتح السين فيقال قلنسة.
نعم.
وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء التأنيث غشاء مبطن.
وقد تحذف النون قلنسة قل قلن قل قلن قل 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 قلسة قلسة.
نعم.
وقد تحذف النون فيقال قلسة. نعم.
طيب
ايش الكلام هذا؟ اقرأ.
وبعد وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء التأنيث
فيقال قلسة.
نعم. غشاء مبطن يسر به الرأس.
تعريف القلنسة أو القلنسوة هي غطاء مبطن يغطى به الرأس.
قاله القزاز في شرح الفصيح
في كتابه شرح الفصيح. نعم. القزاز شرح كتاب الفصيح لثعلب وهو من كتب اللغة.
وقال ابن هشام هي التي يقال لها العمامة الشاشية.
نعم.
وفي المحكم هي من ملابس الرأس معروفة.
وهذا قول ابن سيدة أن القلنسوة هي من ملابس الرأس. نعم.
وقال أبو هلال العسكري هي التي تغطي أو تغطى بها العمامة العمائم وتسر من الشمس والمطر.
وكأنه أراد بها البرنس. نعم.
كأنها عنده رأس البرنس.
نعم.
قوله ويداه أي يد كل واحد منهم
يعني المصلين.
وكأنه أراد بالتغيير الأسلوب
وكأنه أراد
بتغيير الأسلوب
وكأنه أراد بتغيير الأسلوب.
نعم. بيان أن كل واحد منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معا.
نعم. نعم.
لكن في كل حال كان يسجد ويداه في كمه. ووقع في رواية الكشميهني ويديه في كمه وهو منصوب بفعل مقدر أي ويجعل يديه. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق
اللي هو أثر الحسن.
نعم.
هذا من ذا اللي يشوش علينا هنا؟
أقول لك الدرس.
عندنا من هنا.
أقول الدرد
وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم
كانوا
يسجدون وأيديهم
في ثيابهم يعني يتقون بها شدة الحر
ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته وهكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام. قوله حدثنا غالب القطان وللأكثر حدثني بالإفراد والإسناد كله بصريون.
نعم وهنا الأصل أنه حدثنا أو حدثني لفظة تدل على أن الطالب سمع من الشيخ، لكن بعض أهل العلم يرى أن لفظة حدثني أرفع من لفظة حدثنا، ذلك لأنها تدل على أن الشيخ خص المحدثة وقصده بالتحديث، في حين أن لفظة حدثنا قد لا تخصه وقد تكون لغيره وليس مقصودا وإنما هو من جملة من سمع. نعم.
قوله طرف الثوب ولمسلم بسط ثوبه.
نعم.
وكذا للمصنف في أبواب العمل في الصلاة وله من طريق خالد بن عبد الرحمن بن غالب سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
فهذا صريح في أن السجود على الثياب إنما كان قصده اتقاء الحر. نعم.
والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط، وقد يطلق على المخيط مجازا.
نعم، لأن المخيط غالبا يقال له القميص والثوب أعم. نعم.
وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها،
كما ذكر ذلك في القلنسوة وفي العمامة.
وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل.
هو الأصل. نعم.
هو الأصل لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة.
نعم.
واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي.
واستدل به
على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي
إذا كان الثوب يعني يلبسه المصلي طرفا منه، كما أنه يجوز يعني السجود على الثوب المنفصل، الثوب المستقل مثل السجادة والخمرة والحصير. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله وبه قال أبو حنيفة والجمهور
بأنه يجوز الاستعانة بالثياب المتصلة والمنفصلة في السجود عليها أثناء شدة الحر والبرد.
وحمله الشافعي على الثوب المنفصل.
الإمام الشافعي حمل هذا الحديث على أنه يجوز الاستعانة بالثياب كالسجادة والبصمف وغير ذلك للسجود عليها وفرشها والصلاة عليها لتقي المصلي شدة الحر.
وأيده البيهقي هذا الحمل
وأيد
البيهقي هذا الحمل
يعني البيهقي أكد هذا التفسير الذي ذهب إليه الشافعي من جواز استخدام الثوب المنفصل. نعم.
وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه.
يعني كان البيهقي يقول يؤكد كلام الإمام الشافعي أن الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم إذا أراد أن يصلي والأرض يعني شديدة الحرارة كان يأخذ كفا من حصى ويجعله في يده إلى أن يأتي وقت السجود، فعند السجود يضعه على الأرض ويسجد عليه. وكف الحصى هذا الذي كان يسجد عليه هو منفصل، ما هو جزء من الثوب الذي يلبسه. هذا يدل على أنه يجوز استخدام الثوب المنفصل. نعم.
فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه.
نعم. مما يدل على أنه كما يجوز استخدام الثوب المتصل يجوز استخدام الثوب المنفصل. نعم.
وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلا
ما كان عنده زيادة في ثوبه حتى يسجد عليها فيضطر إلى أخذ الحصى. نعم.
لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له. وقال ابن دقيق العيد يحتاج من استدل به على الجواز يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين.
نعم.
أحدهما أن لفظ ثوبه دال على المتصل به، إما من حيث اللفظ وهو تعقيب السجود بالبص يعني كما في رواية مسلم.
نعم.
وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم،
لذلك كانوا يستعينون بثياب غير الملبوسة.
وعلى تقدير أن يكون كذلك وهو الأمر الثاني،
أن يكون الثوب غير الثوب الملبوس،
يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لمحل
كونه متناولا
لمحل النزاع
الذي هو جواز الاستعانة بالثوب المنفصل أو لا.
وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي، وليس في الحديث ما يدل عليه، والله أعلم.
نعم.
وفيه جواز العمل القليل في الصلاة.
وفي هذا الحديث ويستنبط من هذا الحديث أنه يجوز العمل اليسير في الصلاة، كمسك قبض الحصى وتبريد الحصى أو الاستعانة بثوب أو أخذ جزء من ثوب الثوب المتصل ليسجد عليه، أو السجود على الإمامة والسجود على القلنسوة، كل ذلك دليل على أنه يجوز العمل اليسير في الصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة. نعم.
ومراعاة الخشوع فيها.
نعم.
لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش
بشدة الحر أو شدة البرد
العارض من حرارة الأرض، وفي تقديم الظهر في أول الوقت.
وهذا الحديث أيضا بما يستنبط منه على أنه يجوز للإنسان أن يصلي الظهر حين زوال الشمس، ولا ينتظر أن يبرد الوقت، لأنهم كانوا يستعينون بما يقيهم شدة الحرارة، دليل على أنهم كانوا يصلون في أول الوقت. لكن يقول هذا ليس بلازم، لأنه يجوز أن يؤخر الوقت إلى أن يبرد ويصلوا، ومع ذلك يكون السجود على الأرض شديد الحرارة. نعم. لأن شدة الحر لا تزول بمجرد الظل مباشرة، بل تبقى فترة حتى يبرد المكان. نعم.
وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد كما سيأتي في المواقيت يعارضه، فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال.
نعم.
ومن قال
يعني لا إشكال، لأنه صلى الظهر على أصله وفق العزيمة، على أنه عزيمة، والإبراد رخصة، فلو أخذ بالرخصة كان ذلك أكمل، لكنه لو لم يأخذ بالرخصة فذلك جائز. نعم.
ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور الرخصة،
يعني الإبراد، أو التقديم المذكور يعني تقديم الصلاة،
أيوة،
وأدائها في أول الوقت هو الرخصة.
وإما أن يقول منسوق بالأمر بالإبراد.
نعم.
وأحسن منهما أن يقال إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب.
نعم. لأن شدة الحر لا تزول بمجرد الإبراد، بل تحتاج إلى وقت أطول.
أو إلى تبريد الحصى لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد، وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد.
وجود ظل يمشى به ولا يمشي به؟
يمشي فيه.
نعم،
يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد.
نعم، يصلي في هذا الظل في المسجد.
أشار إلى هذا الجمع القرطبي، ثم ابن دقيق العيد، وهو أولى
من القول بالتعارض. نعم،
وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين، وفيه أن قول الصحابي كنا نفعل.
وهذا أيضا مما يستنبط من الحديث، إن قول الصحابي كنا نفعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث يعطى حكم الرفع فيكون مرفوعا منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة من المسائل التي يعني ذهب إليها جمهور المحدثين، وذهب بعضهم إلى أن هذا لا يلزم، من إذا قال الصحابي كنا نفعل ذلك لا يلزم منه أن يكون مرفوع، لاحتمال أنهم كانوا يفعلونه دون علم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا أشار إلى لطيفة، وهي أنه يقول في هذا الحديث بالذات كنا نصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا نفعل هذا الفعل وهو أن نغطي جباهنا بالقلنسوة أو بالعمامة، وأيدينا بأطراف الثياب أو بالأكمام. هذا يؤكد أن هذا الفعل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي اطلع عليه. كيف اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه إذا صلى بالناس إماما فإنه يرى ما أمامه ويرى ما خلفه كما يرى ما أمامه، يرى ما يفعل الصحابة وهم خلفه كما يرى ما يفعلونه وهم أمامه، فلا يخفى عليه فعلهم وهم خلفه. ومما لا يخفى عليهم فعله أنهم يسجدون على القلنسوة ويسجدون على الإمامة ويسجدون على الثياب ويسجدون على وأيديهم في أكمامهم، فهو يؤكد أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مطلع عليه وأنه أقرهم على فعلهم. واضح؟ نعم، اقرأ.
طيب، وفي أن قول الصحابي كنا نفعل كذا من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين،
يعني البخاري ومسلم، على إخراج هذا الحديث.
نعم، على تخريج هذا الحديث في صحيحيهما، بل ومعظم المصنفين
أيضا أخرجوا هذا الحديث.
لكن قد يقال إن في هذه زيادة على مجرد الصيغة، لكونه في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يرى فيه من خلفه كما يرى من أمامه، فيكون تقريره فيه مأخوذ من هذه،
فيكون عيد العبارة، فيكون
تقريره،
لا قبل هذا، وأنه
وفي أن قول الصحابي كنا نفعل كذا من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في صحيحيهما، بل ومعظم المصنفين. لكن قد يقال أن في هذا
إن في
هذا زيادة على مجرد الصيغة.
نعم،
لكن
ما هي هذه الزيادة؟
فين؟ أيوه، على مجرد صيغة لكونه في الصلاة،
لكونه في الصلاة إيه؟
خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يرى فيها من خلفه،
يرى فيها من خلفه يعني في صلاته،
كما يرى من أمامه، فيكون تقريره فيه مأخوذا من هذه الطريقة،
يعني من اطلاعه عليه الصلاة والسلام،
لا من مجرد صيغة كنا نفعل.
نعم.
قال 24 باب الصلاة في النعل أو في النعال.
نعم.
حديث 386 قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
نعم.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله قوله باب الصلاة في النعال بكسر النون جمع النعل، جمع نعل، وهي معروفة ومناسبة ومناسبة ومناسبة
ومناسبة الحديث للترجمة يعني
ومناسبته لما قبله من جهة جواز تغطية بعض أعضاء السجود.
نعم، لأن النعل يغطي الرجلين فهو يغطي بعض أعضاء السجود.
قوله يصلي في نعليه، قال ابن بطال هو محمول على ما إذا لم يكن فيه نجاسة،
وإذا لم يكن في النعلين نجاسة.
ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد، لا من المستحبات،
يعني ليس السنة مستحبة وإنما هي رخصة وجائزة.
لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة.
هو جاء في المعنى المطلوب من الصلاة أخذ الزينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولبس النعال يعني قد يحمل على أنه من الزينة، لكن هنا لما كان الغالب ولما كان النعال محل ملامسة للأرض وملامسة للقدر، وقد تلحقها أو يلحقها شيء من النجاسات لم تكن من ملابس الزينة بقدر ما هي رخصة مبيحة مباحة مباح للإنسان لبسها أثناء الصلاة. هذا التفريق بين كونها رخصة وبين كونها زينة مستحبة، يعني بين كونها مستحبة وكونها رخصة. نعم.
وهو إن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة
رتبة المستحب والزينة.
نعم. وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية،
لأنها يعني من باب درء المفاسد فإنها تقدم على جلب المصالح،
لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح. قال إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به،
ما يتجمل به، إلا أن يرد دليل يعني في لبس النعال خاصة يلحقه بأنه من الزينة، فعندئذ يقدم على من يرى أنه من درء المفاسد. نعم.
إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر،
فيرجع إليه
ويترك هذا النظر.
نعم.
قال ابن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وقد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.
يعني هذا الحديث كأنه يشعر بأن لبس النعال هو من باب الزينة، الأخذ بالزينة، وأن هذا الحديث فيه دليل على استحباب لبس النعال لمخالفة اليهود في ذلك. نعم. لكن ماذا قال في الحديث؟
فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة.
نعم.
وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية وحديث ضعيف
في الآية ويقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
حديث ضعيف جدا أورده ابن عدي في الكامل وابن مردوي في تفسيره من حديث أبي هريرة، والعقيل من حديث أنس،
والعقيل يعني في كتاب الضعفاء من حديث أنس.
نعم.
أيوة.
بس انتهى.
ما يعني هذا الحديث الذي أوردوه هو حديث ضعيف جدا، ولذلك لا يصلح أن يجعل أو أن يكون دليلا لسنية لبس النعال في الصلاة.
باب 25 باب الصلاة في الخفاف حديث 387 قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام ابن الحارث قال رأيت جرير ابن عبد الله بالا ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسأل فقال فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله
هذا الحديث استدل به على مشروعية المسح الخفين والصلاة فيهما. نعم.
أيوه طيب. قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب الصلاة في الخفاف يحتمل أنه أراد الإشارة بإيراد هذه الترجمة هنا إلى حديث شداد بن أوس المذكور بجمعه بين الأمرين.
نعم. يعني الصلاة في النعال وفي الخفاف.
قوله سمعت إبراهيم هو النخعي وفي الإسناد ثلاثة من التابعين وكوفيون إبراهيم وشيخه والراوي عنه
كلهم من التابعين وكلهم من الكوفيين. نعم.
قوله ثم قام فصلى ظاهر في أنه صلى في خفيه لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه ولو غسلهما لنقل
ولكنه لم ينقل فدل ذلك على أنه صلى فيهما. نعم.
قوله فسئل وللطبراني من طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش أن السائل له عن ذلك هو همام المذكور وله من طريق زائد عن الأعمش فعاب عليه ذلك رجل من القوم. قوله قال إبراهيم فكان يعجبهم زاد مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش كان يعجبهم هذا الحديث ومن طريق عيسى بن يونس عنه
يعني لأن هذا الحديث يدل على أن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. نعم.
ومن طريق عيسى بن يونس عنه فكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم. قوله من آخر من أسلم
يعني من الصحابة رضوان الله عليهم، لأن إسلامه إنما كان بعد فتح مكة.
ولمسلم لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة،
بعد نزول سورة آية المائدة، آية الوضوء في المائدة. نعم.
ولأبي داود من طريق أبي زرعة عن عمرو بن جرير في هذه القصة قالوا إنما كان ذلك أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين قبل نزول المائدة. فقال جرير: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة.
مما يؤكد أن إسلامه كان متأخرا، وهو الذي روى قصة مسح النبي صلى الله عليه وسلم خفه والصلاة فيه. نعم.
وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين عن جرير أن ذلك كان في حجة الوداع.
نعم.
وروى الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد الله فذكر نحو حديث الباب،
أنه توضأ ومسح على خفيه. نعم.
قال: فقلت له: أقبل المائدة أم بعدها؟ قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال الترمذي:
لأن آية المائدة جاء فيها قراءتان.
أيوة.
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم. جاءت بالنصب وجاءت بالجر، فقراءة النصب على أنها معطوفة على أيديكم إلى المرافق فيتعين فيها غسل الرجلين، وقراءة الجر جاءت معطوفة على برؤوسكم، واستدل بها بعض أهل العلم على أن هذه في مسح في المسح على الخف، وأرجلكم أي امسحوا على أرجلكم إذا كنتم لابسين الأخفاف. نعم.
قال الترمذي: هذا حديث مفسر.
أنا حديث جرير بن عبد الله يفسر هذه الآية، يعني حالة غسل الرجلين، حالة كشف الرجلين تغسلوا، وحالة لبس الخفين تمسحوا. نعم.
لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة،
التي في المائدة. نعم.
فيكون منسوخا. فذكر جرير في حديثه أنه رآه يمسح بعد نزول المائدة، فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير رضي الله عنه، لأن فيه ردا على أصحاب التأويل المذكور.
نعم. الذين أولوا الحديث الآية بأنها كانت قبل نزول المائدة، أن المسح كان قبل نزول المائدة، فرد عليهم أو رد عليهم بحديث جرير أنه كان بعد نزول المائدة. نعم. وفيه المسح على الخفين.
وذكر بعض المحققين أن إحدى القراءتين في آية الوضوء هي قراءة الخفض
وأرجلكم
دالة على المسح على الخفين.
نعم.
وقد تقدمت سائر مباحثي في كتاب الوضوء حديث 388. قال حدثنا إسحاق بن النصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى.
نعم. ففيه نص على أنه مسح على الخفين.
قال المحقق جزاه الله خيرا.
وهذا الحديث إنما وقع في غزوة تبوك. وهي من أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
المحقق جزاه الله خير تقدم في 182 الأطراف 182 203 206 263 2918 4421 5798 5799.
كل هذه أطراف تكرر فيها الحديث بمناسبات مختلفة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا إسحاق ابن النصر هو إسحاق ابن إبراهيم ابن النصر نسب إلى جده والإسناد كله كوفيون غيره
غير إسحاق يعني.
وفي أيضا ثلاثة من التابعين الأعمش وشيخه مسلم بن أبي الضحى ومسروق
الأجدع ابن الأجدع كلهم من التابعين ثلاثتهم.
وتردد الكرماني في أن مسلم
وتردد الكرماني في أن مسلما هل هو كذا أو كذا قصور هكذا يقول.
وتردد الكرماني
شارح البخاري يعني
نعم بأن مسلما هل هو أبو الضحى أو
البطين
أو البطين قصور
يعني منه
قصور. فقد جزم الحافظ بأنه أبو الضحى.
نعم. من هو الحافظ الذي جزم؟
وقد جزم الحفاظ.
جزم الحفاظ.
نعم.
إذن العلماء كلهم الذي رأوا هذا الحديث قالوا إن المراد به هو أبو الضحى. نعم. وليس مترددا بينه وبين البطين. وهذا تقصير من الكرماني في إيراد هذا الشك. نعم. دون تحرير المسألة.
وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة حيث أورده المصنف تاما في كتاب الوضوء.
نعم.
ثم قال باب 26
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.